بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من نكت القرآن للإمام أبي أحمد محمد بن علي القصاب رحمه الله. وصلنا إلى النكتة 41 في سورة البقرة، وقال رحمه الله: وفي قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دليل على أن كل مدعي دعوة محتاج إلى أمرين: أولا تثبيتها وإقامة البرهان عليها، ثم لا يقبل ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذا عن الله عز وجل، لقوله في الآية التي قبل هذه حيث ادعى القوم أن لا تمسهم النار إلا أياما معدودة: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلم يصحح لهم دعواهم إلا بعهد لهم يكون عنده أو ضمان يسبق منه لهم، ليكون الارتياب زائلا عن صحتها ومحققا لها. في هذا فائدة، هذه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تعويد على أن كل من ادعى شيء في الدين يطالب بالبرهان، وليس أي برهان يقيمه، البرهان العقلي والبرهان القياس هذا ما ينفع عندنا، إنما يأتي ببرهان من عند الله، كما قال هناك: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. ولو أن الناس اليوم عملوا بهذه الفائدة لذهبت كثير من الإشكالات. من أتى له بكلام في الدين نقول هات برهانك من عند الله إن كنت صادق، فإن لم يأتي فهو كاذب، وبهذا يذهب ثلاثة أرباع اللي في أيدي الناس اليوم، لأن أكثر دعاوى لا براهين عليها أو براهين غير مقبولة لأنها استحسان أو قياس أو غير ذلك. الفائدة الثانية 40 وهي في الفقه، في قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول فيه من جهة الفقه أن ذكر التطهير لا يدل على النجاسة في كل موضع، قد يقال طهر أو تطهر وهو ليس بنجس، وهو سيستفيد هنا في مسائل فقهية، لأن البيت ما كان نجس نجاسة حسية لكن طهره من الشرك. قال: إذ نحن على يقين من أن البيت لم يكن نجسا بنجاسة القدر فأمر بتطهير منه، وكذلك الجنب وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الجنب ليس بنجس، ليس بدال على إزالة قدر، إذ الجنب بخروج النطفة منه لا ينجس نجاسة الأقدار، ولا المحدث بخروج البول والغائط منه ينجس، إنما يطهر يطهر أعضاء الوضوء والجنب جميع بدنه استعبادا، يعني تعبدا، استعبادا هنا يعني تعبدا لا تطهير قدر. قال: فليس الاعتلال من اعتل، واستدل على نجاسة الكلب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، معنى يعول عليه، وذكر الرد على هذا، وإن كان الأظهر الله أعلم هو نجاسة لعاب الكلب. قال فيها أيضا في آخر النكتة هذه: وما أمر به إبراهيم وإسماعيل أو ما أمر من تطهير فهو من نجاسة فعل المشركين وإحضار أصنامهم فيه وحوله، فأمر والله أعلم بإبعادها عنه وتطهيره بالصلاة والذكر. هذا معنى طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الفائدة 43 وهي رد على المرجئة، لقول الله تعالى إخبارا عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم أنهما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوف كيف يقع المعاني: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال فيه رد على المرجئة فيما يزعمون أن الاستثناء في الإيمان شك فيه. هذا الآن إبراهيم يقول اجعلني مسلم، اجعلني مسلم، فهو الآن بيحجرهم إما في الاستثناء ولا في الزيادة والنقصان، اللي أكبر مسألتين تدور عليها المرجئة. قال: أفترى إبراهيم وإسماعيل عندهم كانا شاكين في إسلامهما حيث دعوا ربهما أن يجعلهما مسلمين وهما مسلمان؟ هم مسلمين من الأصل، فلما قالوا اجعلنا مسلمين أتراهم شاكين؟ أم لم يكونا أسلما عنده قبل الدعاء فدعوا أن يرزقاه الإسلام؟ أو ما يعتبرون ويحهم أنهما كانا لا محالة مسلمين، إبراهيم وإسماعيل قبل هذا الدعاء، ومع الإسلام نبيين أيضا، فرغب أن يزاد في إسلامهما الذي لا نهاية لفضائله وزيادة الخشية في إقامة فرائضه. فمعنى قول إبراهيم وإسماعيل اجعلنا مسلمين لك مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي زدنا في الإسلام وفي التوحيد، ومن أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال: وقد دللنا على أن العمل يسمى إيمانا كتسمية القول والتصديق، وذلك أن الإيمان والإسلام يجمعهما اسم وإن فرق بينهم بهما غيره. قال: هذا شرحناه في كتابنا المجرد، لكتاب مجرد في العقائد. ولو لم يكن من الدليل على أن دعاءهما للازدياد إلا إشراك من لم يكن مخلوقا من ذريتهما فيه عند دعوتهما، لكان قد أزال كل ريب فيه ولبسة تحول بين الوصول إليه. يعني هم قالوا: اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والذرية ما خلقت بعد، فدل على أنهم أي زدنا إسلاما وثبتنا عليه. قال: فأي المعنيين اعترفوا به من هذين لزمتهم به الحجة؟ المعنى الأول: إن أثبتوا كمال الإسلام لهما قبل الدعاء، إن قالوا إن إبراهيم وإسماعيل كانوا في كمال الإيمان قبل الدعاء، انتقض عليهم قولهم في إنكار الاستثناء، معناه أنه كان تام الإيمان ومع ذلك سأل الله أن يجعله مسلما، فيكون هذا غير شك. وإن زعموا أنهما لم يكونا كاملي نهايته انتقض عليهم في إنكار الزيادة فيه. يعني هو الآن عندهم مذهبين، إما الاستثناء وإلا الزيادة، هم ينفون الاستثناء في الإيمان وينفون زيادة الإيمان. فنقول: ماذا تقولون في إبراهيم وإسماعيل لما دعوا هذا الدعاء؟ عندكم ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول: أن يكون إبراهيم وإسماعيل كاملا الإيمان، فيكون دعاءهم الإسلام ينقض عليكم قولكم في الشك، أو يكونوا ما أكتمل إيمانهم فلما دعوا الله أن يجعلهم مسلمين معناه الزيادة فينقض عليكم قولكم في الزيادة والنقصان، يعني يبطل مذهبكم من هنا ومن هنا. أو عندكم قول ثالث: ولا سبيل إلى ثالث إلا ما ألزمناهم من نفي جميعه عنهم قبل المسألة. أو تقولون: والله إبراهيم وإسماعيل ما كان عندهم إسلام البتة قبل هذا الدعاء، وهذا كفر بعينه لم يلتزموه لفظاعة توهمه فكيف تقلده؟ يعني بس تتخيل إبراهيم غير مسلم هذا فظيع، فكيف أنك تتقلد أن إبراهيم غير مسلم؟ فإذا يا أما ينتقض عليهم الاستثناء أو الزيادة أو كليهما ويبطل عليه. قال: ومسألتهما التوبة في مكانهما من الله واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلالته، إذ يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، تحذير شديد لنا كيف يكون مع الله جل جلاله بهذه المنزلة مع طهارتهم وتلوثنا. هذا تحذير شديد لنا. إبراهيم الخليل يقول: اجعلنا مسلمين لك، ويستغفر ويتوب ويزداد. محمد عليه الصلاة والسلام الخليلين يقول: إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة مع طهارتهم وتلوثنا، فكيف نحن الآن حالنا مع الله عز وجل؟ هذا تحذير لنا شديد، هذا إلزام للمرجئة. كذلك الزيادة والثبات، لأنك الإنسان ما يثبت إلا إذا ازداد، لا يمكن. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا ترك الفرائض نقص، إذا كان يعمل فرائض ازداد. فالثبات على الإسلام والثبات على الإيمان هو بالزيادة، بزيادة الإيمان. النكتة 44 في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: أبين البيان أن الملة والإيمان والإسلام والدين والشريعة والصراط والمنهاج، هذه الأسامي 7، كلها تجمع المرتضى من دين الله الذي اختاره لنفسه ودعا إليه عباده، وينوب بعضها عن بعض، ولكن إذا اجتمعت افترقت. مثلا الآن الملة والدين إذا جاء واحد يكفي عن الثاني، لكن إذا جاءت في مكان واحد مثل دعاء الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم، دل على أن الملة أعم من الدين، وأن الملة هي قواعد التوحيد وأصوله، والدين الدين الخاص، دين محمد، شريعة محمد، ها، مثل إيمان الإسلام، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. ولذلك قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لم يقل حتى تتبع دينهم، لأنهم قد يرضوا عنك ولو لم تتنصر، لكن أن تكون على ملتهم، ما تكفرهم وتقلدهم وتشبه بهم ونحو ذلك. قال هنا ويقع على أجزائه التي لا يستغني بعضها عن بعض، ألا تراه جل ثناؤه كيف بدأ الآية بذكر الملة ثم أخبر أنها الإسلام والإسلام منها بقوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ثم قال ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب أي بالملة والله أعلم لرجوع الهاء عليها. إذن إبراهيم يوصينا بملته التي قال الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، هذا أحسن دين. شوف هنا الآن أول الآية آية النساء الدين وآخرها الملة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني في هذه الآيات فيه أولها الملة وأوسطها الإسلام وآخرها الدين، اصطفى لكم الدين فسماها نبياه إبراهيم ويعقوب مخبرين عنه دينا بعدما سماها إسلاما، ثم سمياه إسلاما بعدما سمياه دينا بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فجمع بين الدين والملة والإسلام في آية واحدة، وقال في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وتقدم في شرح البخاري الفرق بين الشرعة والمنهاج، وقال في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وفي سورة الشورى اللي هي عين سين قاف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وفي غير موضع إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم أخبر عن هذا كله باسمين وجمعه فيهما فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام قال له الإيمان كذا والإسلام كذا وكذا، سمى له جزءا جزءا باسمه على التفصيل الذي ينوب عن جميعه واحد بعين، ثم في الأخير قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فدل على أن هذه الأسماء كلها إذا اجتمعت افترقت كلها تفصيل، وإذا افترقت اجتمعت. قال وأكبر غلط القوم في ذلك وما لبس عليهم جهلهم بأجزاء الإيمان، هو الآن متصور جدا لكل انحرافاته، يعني الآن في أشياء كثيرة ما تذكر في كتب العقائد من انحرافات المذاهب هذه وتذكر هنا، فهم أيضا ينفون إن هذه كلها أشياء مختلفة. قال أكبر غلط القوم جهلهم بأجزاء الإيمان، وأنه قد تصور عندهم في صورة جزء واحد الإيمان عندهم شيء واحد، فلذلك عندهم ينفون هذا كله. قال ولولا أن هذا الكتاب مقتصر على النكت غير مقصود به الإتيان على نهاية التلخيص لأن شرحناه بأكثر هذا الشرح وذكرنا جميع الآيات الدالة على تسمية العمل إيمانا، وسنلوح منها على تأليف السور في أماكنها جملا يستغني بها الغائص على النكت عن إطالة شرحنا في كتاب من المجرد فيه إن شاء الله، لكتاب مجرد في العقائد هذا يقول إنما هي إلماحات فقط. الفائدة 45 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم جد يعقوب الجد الأعلى وإسماعيل عمه، فقال حجة في تسمية العم والجد أبا كتسمية الأب لأن إسماعيل عم يعقوب وإبراهيم جده وإسحاق أبا فسموا كلهم آباء، وفيه حجة لمن يزعم أن العم يزوج صغار بنات أخيه لوقوع اسم الأب عليه، فإن قيل لعله إنما سمى إسماعيل في هذه الآية أبا لاقترانه مع الأب والجد فيكون اسم الأبوة شابل لهم في كل حال، كما سميت الأم إذا اقترنت مع الأب اقترنت مع الأب فيقال الأبوان والأسودان والعمران وأشبه ذلك، يعقوب بن إسحاق بن يعقوب ابن إبراهيم، ولو انفرد لم يسمى بغير العم كما لا تسمى الأم إذا انفردت أبا، والماء إذا انفرد عن التمر لا يسمى أسود، وأبو بكر إذا انفرد لا يسمى عمر، وإذا اجتمعوا قال عمران، قيل لا نعلم هذا واردا في السريانية كما نعرفه في العربية، والله جل وتعالى وإن كان مخبرا عنهما بالعربية فإنما يخبر عنهم ما قالوا، ولم يبلغنا أن في لسانهم هذا النمط من الاقتران، هذا وإن كان هكذا فليس بحجة شافية في تزويج العم صغار أولاد الأخ لأن أكثر ما فيه جواز التسمية باسم الأب، والتزويج باب آخر يحتاج معه إلى شرط آخر، يعني يحتاج إلى شرط آخر بالأدلة، ثم ذكر أشياء كثيرة تدل على هذا. الفائدة 46 في الشهادات، قال تعالى يعني ذكر أن في الفائدة اللي قبلها من الأمثلة مثلا الأب الأدنى الكافر يحتاج في تزويج المسلمة إلى شرط الإسلام مع أنه أب، والأخ الصغير يحتاج إلى شرط البلوغ، وذكر أشياء كثيرة تحتاج إلى أمر إضافي. عليكم السلام. الفائدة 46 الآن هو يسمى أب ولا ما يسمى أب؟ العم يسمى أب. طيب هل بمجرد ما سماه الله في القرآن أب أن نقول خلاص كل أحكام الأب تنطبق على العم؟ إيه، في أشياء إضافية تأتي في الشريعة، مثل الأب يحجب العم، مثل العم ما يزوج القصر إلا بولاية خاصة أو يكون وصل إليه الدور، مثل الجد، الجد هو أقرب أن يسمى أب، وما ذلك ليس له كل أحكام الأب، فيقول إن هذا وإن كان مأخوذ من القرآن إلا أن عند الأحكام التفصيلية سيضاف إليه أشياء أخرى. مثال ذلك الآن، الأب ألا يزوج بنته؟ فإن كان كافرا ما يزوجها مع أنه أب، فيقول إن فيه شروط إضافية تأتي في النصوص، هذا مراد. الفائدة 46 بعد ما ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر الحجج عليهم في المرجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيه دليل على أن العلم شهادة يجوز إقامته، وإن لم يكن الشهود قد أدركوا المشهود عليه، إذا كان شيء ظاهر ممكن تشهد ولو لم تدرك، مثلا هذا الأرض معروفة من يوم الناس عرفوا القرية أن الأرض هذه الآل فلان، استفاضة جيل بعد جيل بعد جيل، مع أنك أنت ما أدركت هؤلاء أصحابها الأموات، لكن تشهد أن هذه من يوم عرفنا البلد وهذه يقولون الآل فلان، فليس من شروط الشهادة إدراك المشهود عليه. قال هنا ألا ترى الله عز وجل قد جعل هذه الأمة شهود على قوم نوح ولم يدركوهم ليسمعوا قولهم فتقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة، لأنهم جحدوا رسالة نوح بما استيقنوا علمه من كتاب الله، نحن نشهد بما استيقننا علمه من كتاب الله، وهو قوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وما ردوا عليه مع جميع ما قص الله عليهم من إخباره معهم. وقد روى أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ قال يا رب نعم. فيقال لقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. قال عليه الصلاة والسلام فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذه الفائدة الأولى من هذه الآية. الفائدة الثانية قال فيه دليل على أن شهادة المسلم على سائر الملل جائزة، سواء كان المسلم معروفا بالعدالة في المسلمين أو غير معروف، إذا جاءنا مسلم يشهد على نصراني أو على يهودي القاضي يقبل شهادة المسلم ولو كان عنده نقص في العدالة، أما إذا كان مسلم على مسلم فلا بد من عدالة فيه. قال لأن الله جل وعلا عدل هذه الأمة عدالة عامة، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمن كان من هذه الأمة فإنه يشهد على سائر الملل إلا إذا تبين القاضي أنه افترى عليه، لكن من حيث الجملة إذا ما قام مانع أو قرينة نقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا نشترط فيها من الشروط ما نشترطه في شهادة المسلم على المسلم. قال فإذا أقام الشهادة على أهل دينه مسلم على مسلم لم يقبل إلا أن يكون عدلا فيهم، لأن الله اشترط شرطا آخر في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فاشترط فيها عدالة ثانية سوى حظ المسلم سوى حظه في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، أمة وسطا الشاهد فيه هنا أي عدول كما فسرها الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. فإذا المسلم الآن له حظ من العدالة العامة وله عدالة خاصة، فالعدالة العامة يقبل بها على سائر الملل، والعدالة الخاصة لابد من هذه الأمة، فهو عدالتين، ولذلك كل مسلم موحد عدل، ثم إذا جاء في الشهادة نشترط أن يكون عدلا خاصا أنه ما يأتي بخوارم المروءة ولا يترك الفرائض ولا كذا ولا كذا. الفائدة الثالثة في هذه الآية أن من كان على غير دين الإسلام يسمى ناس شهداء على الناس، فدل على أن من كان على دين الإسلام تاركا لكثير من أخلاق أهله بذنوب اقترفها على نفسه أحرى لا يزول عن اسم الناس. نقول هؤلاء ناس ولو كان عنده ذنوب. والخبر المروي عن أبي هريرة لما قال ذهب الناس وبقي النسناس، النسناس عند العرب اللي هم أشباه الناس، قال تعريضا بالمخلطين. واه الإسناد من حيث السند، لكن معناه صحيح، يعني المعنى هذا صحيح وهذا صحيح، إن الناس عند الإطلاق اللي هم الناس، يقال ذهب الناس وبقي أشباه الناس، لكنه يجوز إطلاق اسم الناس حتى على الفساق، قال هذا من الناس. ثم ذكر قال فإن قيل كيف يعدل من لا يعرف بالعدالة على غير دين الإسلام، والحاكم لا يعرف من صدقه ولا أمارة عدله ما يعرفه الله منه يوم يشهد على قوم نوح، قيل قد عدلهم تعديلا عاما في الظاهر ولم يخبر عن الاقتصار بهم على ذلك الموضع وحده بشيء يسلم له، فإن قيل فلعله تقبلها من أجل محمد عليه الصلاة والسلام معهم وهو عدل لا شك فيه، كسره عليه يعني هذا الحجة يكسرها عليه أنه هو بنفسه يمتنع من قبول شهادة غير العدل إذا كان مع العدل. لو قال شخص هؤلاء ما قبلت شهادتهم على قوم نوح إلا لأن محمد صلى الله عليه وسلم معهم وهو عدل لا شك، فنقول طيب أنت الآن هل تلتزم هذا؟ يعني لو جاءنا اثنين واحد عدل واحد غير عدل تقبل شهادة الاثنين لأن غير العدل صار مع عدل؟ فيقول لا، فنقول حجتك باطلة، أنت تحتاج بشيء لا تلتزم به أنت. فالمراد هنا أن قول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا، فالموحد المصلي عنده قدر من العدالة تنفع في الأشياء اليسيرة، وإذا جاءت أشياء أكبر لابد من عدالة خاصة. الفائدة 47 وهي رد على المرجئة، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية التي يحتج بها دائما أهل العلم، قال رد على المرجئة لتسمية الله الصلاة نفسها إيمانا، ألا تراه قال في ابتداء الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عن قبلة التي كان عليها وهي قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، قالوا يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللي هو تابع الآية قبلها القبلة التي كنت عليها، أي إيمان من مات منكم على تلك القبلة، والله أعلم، هذا كما تقدم من قوله وإذ فرقنا بكم البحر، أي من أنتم من نسلهم، وما كان الله ليضيع إيمان آباءكم الذين ماتوا أو إخوانكم. هذا رد واضح على المرجئة وهذا من أوضح الردود ويتناقل أهل العلم بينهم. الفائدة 48 وهي في الفقه، وهي أن الشيخ أبو أحمد من مذهبه أن السعي لا يجب غير مفروض، وهذه ثلاثة أقوال في المسألة، واحتج بقوله هنا في الحج أنه سنة، تعرف السعي قيل ركن والصواب قيل واجب وقيل سنة، لكن السنة عندهم ترى الآن عندهم طريقة في السنة ليست السنة اللي نعرفها، سيقول الآن هو تطوع لا يباح تركه، وحتى الآن عندنا في صلاة الجماعة هو سيقرر أن صلاة الجماعة من التطوع الذي لا يباح تركه، وهذا أيضا اصطلاح عند مالك، ليس تطوع محض ولا فرض محض، عندهم مرتبة بين مرتبتين، يعني لا يجرؤون يقولون فرض لكن لا يبيحون تركه مثل ما تقول مثل الواجب. قال هنا وذلك أن الأنصار في جاهليتهم كانوا يتحرجون الطواف بينهما، فأنزل الله هذه الآية وأعلموا من التحرج من شعائره خطأ والعمل به تطوع، والتطوع لا يكون فريضة، فإن زعم زاعم أن قوله ومن تطوع خيرا استئناف شيء غيره، لا إخبار عن الطواف بهما جعله مجهولا، جعل التطوع هذا مجهولا، وأولى المعاني به والله أعلم أن يكون إخبارا عن الطواف بهما، كما في قول الله تعالى في كفارة العاجز عن صوم شهر رمضان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هنا في بعض التفاسير فمن تطوع خيرا أي زاد على مسكين واحد، هنا زاد يعني فعل ماضي فيكون تابع لما قبله، فكان تطوع هذه الزيادة لا محالة غير مفترض، إذ كان إطعام مسكين واحد مجزي، وكان الطواف بالبيت مجزيا عن السعي بين الصفا والمروة، فصار السعي تطوعا، غير أننا نقول من التطوع المؤكد الذي لا نبيح تركه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سنه. فإذا هو يقول أنه ليس بفرض ولكن تطوع لا نبيح ترك. فيجب أن نعرف مصطلحات أهل العلم وفهمهم المسائل، مثل مصطلحات خاصة لأهل العلم، مثل مالك الآن إذا قال يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت لا يعيد، دل على أنه ترك أمرا شديدا لكن لا يبلغ الأركان والواجبات أو الشروط. فإن قال مالك يعيد الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت، دل على أن هذا الإعادة واجبة وأنه ترك أمرا لا يمكن الاستغناء عنه. كذلك هؤلاء. الفائدة 49، استدلال قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هو ولا شك أن قول هذا مرجوح، وقول في ترك صلاة الجماعة مرجوح، هذا لا شك فيه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيحين ولعمري ما أتم الله حج وعمرة من لم يطف بينهما. لما فسرت الآية هذه حلفت إن الله ما أتم الحج والعمرة حتى يطوف بهما. لكن هو استدلاله هو بهذه الآية إن قوله هنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ماذا فهم منها؟ فهم أن الله عز وجل لما أخبر عن الطواف بالبيت قال بعده ومن تطوع خيرا، ففهم أن السعي هو التطوع. لكن يرد عليه إن الآية كلها ما فيها الطواف بالبيت، الآية كلها إنما هي في الصفا والمروة فقط. قال الله في أولها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه، هذه لا تدل على التطوع، لأن لما فهم منها عروة هذا الفهم ردته عائشة، قالت لو كان كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، لكن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف، إنما هو رفع لحرج وتصور خاطئ كان في الجاهلية. قال ومن تطوع خيرا، فالفهم اللي فهمه أبو أحمد إن الآية أولها في الطواف بالبيت ومن تطوع خيرا يكون للسعي، مثل قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأنه زيادة، هذا الفهم بعيد. والصواب والله أعلم الذي لا شك فيه هو ما قالته عائشة لعمري ما أتم الله حج وعمرة من لم يطف بينهما، حلفت على ذلك، وهذا اللي عليه جماهير العلماء. السعي يسمى طواف. وفي حديث آخر إن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم ولم يترك السعي. ها في هذه الآية من تطوع خيرا، هنا عموم التطوعات بالحج والعمرة، يعني من أكثر من الحج والعمرة فهو خير له، فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ذكر هنا أدلة قول الجمهور يسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، طف بالبيت وبين الصفا والمروة، وأوامر كثيرة وأشياء كثيرة تدل على أنه ركن. الفائدة 49 أو النكتة في قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليه. قال رحمه الله دليل على أن التوبة من الذنوب على وجهين، فما كان من ذنب يمكن تلافي التفريط فيه في المستقبل لم تصح التوبة حتى يصلح في المستقبل ما أفسده في الماضي، الشيء اللي يمكن تلافيه مثل الكتمان، هذا ما يتوب حتى يبين، أي مبتدع أو عالم كتم ما تقبل توبته حتى يبين، لأن هذا يمكن تلافيه في المستقبل. ألا تراه عز وجل كيف اشترط إصلاح ما أفسد بكتمان البينات والهدى وبيانه للناس بعدما كتموا، وقال فأولئك أتوب عليهم. ولو ندموا على الكتمان ولم يصلحوا في المستقبل بالبيان ما نفعتهم التوبة، لأن الله قال تابوا وأصلحوا وبينوا، إذ ندمهم على فعل يستطيعونه بعد الندم بخلاف المعصية التي ما يستطيع يسترجعها ذهبت. قال ويقدرون أن يوصلوا منفعته إلى المكتومين عنهم، قال هذا لو لم يكن لم ينفعهم، وهو كالمداجاة، والله جل وعلا لا مداجاة معه، يعني كأنها ليست توبة صادقة، إنما هي كذب أو مدارة. وما كان من شيء لا يمكن رده فالندم كاف منه، كمواقعة الزنا وشرب الخمر وأشباههما، إذا فات لا يمكن تلافيه بالرد، فأكثر ما فيه الإضمار على ترك المعاودة، وهذا ليس برد، ما غير الكتمان من الأمثلة التي لا يصلح التوبة منها حتى تصلح في المستقبل، مثل ماذا؟ نعم، من خرج من باب ما تقبل توبته حتى يعود من نفس الباب. لابد ما تقبل توبته في المستقبل حتى يصلح في المستقبل ما أفسد في الماضي، لأن هذا أمر مستمر يمكن تلافيه. ثم علم أنهم على شر أن يبين، هذا عاد نص الآية، من توبة أن يبين، من أخذ مظلمه من توبة أن يرد، لأن هذا يمكن تلافيه في المستقبل. اللي ما يمكن تلافيه في المستقبل مثلا شرب خمر، خلاص ما تستطيع تقول شيء إلا أنك فقط كما قال تضمر عدم العود، تعزم على عدم العود، لأن هذا أمر فرط وانتهى. لكن في ذنوب لا، في ذنوب ماشية معك، كما قال في النفاق في المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لأن النفاق مستمر، فما تقبل توبته حتى يتوب ويصلح ويعتصم بالله ويخلص دينه لله ويعرف منه أنه صادق وأن أصبح مؤمن وترك النفاق، تقبل توبته. لكن شارب الخمر نقول خلاص مدامك عازم ونادم يتوب الله عليه، هو ما في شيء يمكن تلافيه في المستقبل، مثل حلق اللحية خلاص إعفاءها، خلاص توبة إذا كان عازم، لأنه تاب، هذا عاد خلاف ثاني في التوبة، لو أن الإنسان تاب من الذنب ثم رجع إليه، هل توبة الأولى مقبولة ويثاب عليها ثم جاء ذنب آخر يحتاج إلى توبة ثانية، أو رجوعه ينقض توبة الأولى؟ اللي يظهر أنه مدام أنه تاب في الأولى وصدق ثم غلب الشيطان أصبح ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. القذف، نعم صحيح، القذف المحصنات من توبته هو أن يكذب نفسه، ما يكفي أن يقول تبت وما عاد أرجع، لا، لابد أن يقوم في المجمع اللي قال فيه أن فلانة زانية ولا لمز في عرضها ويقول اشهدوا على نفسي أني كذبت عليها وافتريت عليها وأنها طاهرة وأنا المجرم وأنا كذب، هذه توبة، لأن هذا أمر مستقر، الكلمة هذه بقيت فيها حتى يكذب نفسه، ولذلك يجب هذا ملمح عظيم عنده رحمه الله، هو ما يطيح إلا الأشياء العميقة. نحن اترك الناس الآن، اترك اللي كتموا في المبتدعة والمشركين، نحن الآن نخشى أن عندنا ذنوب يعني تبنى منها وهي مستمرة، فلا بد أن نصلح في المستقبل ما أفسدنا في الماضي. يرحمك الله. واضح النكتة هذه؟ واضحة وخطيرة والله، معنى هذا الآن في كثير من الناس يترك اللي يتلاعبون ويعني ينشر بدعة ويقول أنا تبت في المجالس الخاصة، لا، في كثير من أهل العلم اللي يظن بهم الصدق هو في الحقيقة يعرف أن هذا الرجل أنه خطر على المسلمين وكان يمدحه، ثم قال الله صحيح تبين لي أمره، ما يكفي السكوت، لو كان ساكت في الأول يمكن نقول يسكت وبكيف هذا عاجز، لكن مدام في الأول اجترأ لابد أن يجتري في الثاني على إظهار نقض ما قال، مثل هنا اللي كتموا ما قبل الله منهم حتى يبين، ولا ما يصلح، الله المستعان. هذه الآية التي يعني الصحابة كلهم خلعت قلوبهم من الآية، كل ما حدث منهم أحد بحديث قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. رحمه الله. النكتة 50 رد على المرجئة، مو برد خنق وخنقهم هو، وباقي ما يمر صفحتين ثلاثة اللي خنق يا هؤلاء، في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: حجة خانقة للمرجئة جدا. لماذا هي خانقة للمرجئة جدا؟ قال: لأنه جل وتعالى لم يثبت لهم الصدق في آخر الآية إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. معناه اللي قال أنا مؤمن بلسانه ومصدق وما قام ما صلى ولا زكى، هذا مو بصادق عند الله كذا، لأن الله قال في آخر الآية أولئك الذين صدقوا. وغيرهما من الأعمال التي ذكرها معهما مع إقامة الصلاة والزكاة، وهم لا يخالفون أن من لم يكن صادقا كان إيمانه غير ثابت له. هم الآن اسأل حتى تخنق المرجئ بهذه الآية، اسأل السؤال، قل اللي مو بصادق في إيمانه إيمانه ثابت ولا لا؟ بيقولك لا، اللي مو بصادق هذا مو بثابت إيمانه. قل له طيب الله عز وجل قال عن اللي يؤمن بالله ولا يقيم الصلاة أنه ليس بصادق، ما أثبت له الصدق حتى يعمل، وهذا يقول خانق لهم جدا. النكتة 51: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. حجة لمن قال الوصية لمن كان غير وارث من الأقربين باقية. وهذه فائدة عظيمة أيضا في القرآن، إن إذا جاءت آية منسوخة لا يعني أنها نسخت من كل وجه، بل بقي فيها مجال العمل. فمثلا كان هذه قبل المواريث، توصي لوالديك وأقاربك وصية، لما جاءت المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن بقي فيها عمل الوالدين غير الوارثين، مثل أبو أمك هو والد وغير وارث، مثل أبو أبوك إذا كان أبوك حي هو والد وغير وارث، هؤلاء توصي لهم خير، مثل أقارب المحجوبين توصي لهم. قال: لأن آية المواريث إن كانت نسخت وصية الوارثين فلم تنسخ وصية غيرهم، ومن اعتل بإبطال الوصية لهم بحديث عمران بن حسين في العبيد فقد أغفل كل الإغفال، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم رد ستة المملوكين الذين أوصى بستة ردهم. قال: وناقض نفسه كل النقض، إذ من أصله أن السنة لا تنسخ القرآن عنده، فنسخ بتوهم في حديث عمران لا بنص فيه. فإن قال قائل لم يجعله نسخا بل جعله بيانا، قيل البيان يكون بتفسير جملة أو تفصيل مبهم، فأما إزالة الشيء وإبطال حكمه فهو النسخ بعينه. ومن إغفاله في ذلك أنه أنزل عتق العبيد في المرض منزلة الوصية، وهو وغيره يرون الرجوع في الوصية وتغييرها قبل حلول الموت بالموصي، فهل يجيز ليت شعري الرجوع في عتق العبيد المعتقين في المرض فيخرج من قول الأمة؟ يقول في فرق، العبد إذا اعتقته ما تستطيع ترجع خلاص مضى العتق، لكن الوصية لو تكتب وصية ما دمت قبل الموت لك أن ترجع فيها. ودعواه أن عبيد المعتق عجم لا قرابة بينهم وبين معتقهم لو صح تأويله في الوصية ما قبلت، إذ هي حكم على شيئين، على عجمهم، وقد يجوز أن يكون الأعجم له قرابة العربي، وعلى نفي القرابة بكل حال، وهذا موضوع نقول سنشرحه في كتاب الوصايا في الجهاد. إذن فيه الفائدة هذه، أن الشيء إذا نسخ في القرآن لا يعني أنه نسخ بالكلية، بل بقي فيه مجال العمل. ولو تدبرت القاعدة هذه في القرآن وجدته تقريبا في كل آيات اللي قالوا أنها منسوخة يبقى فيها مجال العمل، وأحيانا ما نسخت وإنما رفعت في وقت وترجع في وقت آخر، مثل آيات الصفح عن المشركين والكف عنهم والصفح الجميل والإعراض، 100 آية تقريبا. ففيه من المفسرين من قال كلها منسوخة بآية السيف، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والصواب الذي لا شك فيه أنها ما نسخت، وإنما إذا كنتم في حال الضعف استعملوا هذه الآيات، وإذا كنتم في حال القوة استعملوا آية السيف. النكتة 52: في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، دليل على أن المريض يلحقه من رخصة الجمع بين الصلاتين ما يلحق المسافر، لأن الله جمع بينهما في رخصة الإفطار. هنا الله عز وجل في الفطر في رمضان قال مريض أو مسافر، كذلك في الجمع بين الصلاتين يصلح للمريض، هذا رد على من قال أن الجمع لا يكون إلا للمسافر، بل الجمع يكون حتى المريض إذا احتاج إليه، لأن الله جمع بينهما هنا. النكتة 53: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا بعض الناس قال هذه منسوخ، قال الجهاد متدرج، فأول شيء قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم قال الذين يقاتلونكم، ثم قال قاتل المشركين كافة، هذا ليست منسوخة بل هذه محكمة. قال: فيها دليل على تحريم قتل الصبي من أولاده، لأن الله قال قاتلوا من؟ الذين يقاتلونكم. فدل على أن علة القتال هي الكفر ولا الكفر والمقاتلة؟ أن يكون كافر مقاتل. لو كان علة القتال الكفر تقتل كل كافر، لكن علة القتال الذين يقاتلونكم، ولذلك قال هنا الصبي والمرأة إذا لم تقاتل، أما إذا قاتلت دخلت في العلة. ولو جعله محتج حجة في منع قتل الرهبان وأصحاب الصوامع الكافين عن قتالنا وجد إن شاء الله مساغا في هذا. وهذا أمر مهم. الآن يجعلونه كل يقتلون النساء والصبيان يفجرون في الأماكن العامة، لكن هؤلاء ليسوا مجاهدين، إصابات. في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يؤكد قول من جاز من أجاز الزيادة في البيان بلا لبس، حتى لو كان كلام واضح ثلاثة وسبعة، ومع ذلك قال عشرة وكاملة، إذ لا يمكنه في كاملة يمكنه في تسمية الثلاثة والسبعة بالعشرة. وثم عاد رد عليهم في هذا. النكتة الرابعة والخمسين وهي حجة على الجهمية في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال حجة على الجهمية واضحة فيما ينكرون من الحركة. شوف الحركة هذه يثبتها عثمان بن سعيد في النقض، ويثبتها حرب الكرماني، ويثبتها جمع من السلف الأوائل، وحتى اللي ما نقل عنهم إثباتها ما نقل عنهم نفيها إلا المتأخرين اللي يقعدون قواعد ويقولون الشيء إذا لم يرد في النصوص نسكت عنه وكذا. لكن الحركة هذه لازم ثابت، يعني الآن أثبت الله أنه يجيء وأنه يأتي وأنه ينزل وأنه كذا. ما يمكن أن نتصور هذا عند العرب، ما يمكن تصور واحد يأتي ويجيء وينزل إلا أن يكون متحرك. فهذه من اللوازم الواضحة الصحيحة اللازمة، الحركة هذه. مثل الحد، لا يمكن أن تثبت أن الله بائن من خلقه إلا أن تثبت له حد. ومثل إثبات العينين أن ربكم ليس بأعور. فهنا قال فيما ينكرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنيا وأشبه ذلك، هذه حجة خانقة لهم، لأن الله قال إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وفي الدليل في 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 الموقف أنه أن الناس يحشرون على هذه الأرض وينزل أهل السماء الأولى، وهذه الحجة اللي احتج بها إسحاق على من 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 أنكر. تأتي السماء الأولى ملائكتها ثم يقولون أهل الموقف هل فيكم ربنا، فيقولون لا، ثم السماء الثانية ثم الثالثة حتى ينزل وهو وملائكة السماء السابعة. فقال إسحاق هل تثبت هذا الحديث؟ قال نعم. قال إذا كان ينزل في الآخرة ما الذي يمنعه أن ينزل في الدنيا؟ فبهت الرجل، إن الله ينزل في الآخرة وينزل في الدنيا نزولا يليق بجلاله، هذا واضح، أمره واضح. لكن في الحاشية ذكر كلام للمتأخرين أنهم يعني وإن هذا هو الكلام الصحيح، مع أنه ما نسبه إلا لنعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة، مع أن اللي أثبتوه أجل من هؤلاء في العلم المعتقد مثل عثمان بن سعيد ومثل حرب الكرماني وأمثاله. الفائدة الخامسة والخمسين قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حجة على القدرية والمعتزلة في خصلتين. الخصلة الأولى أن القدرية والمعتزلة يقولون الحاكم بين الناس العقول، التحسين والتقبيح العقلي. قال أنه جعل إنزال كتابه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لا معقول، ليحكم بين الناس في الاختلاف ما هو كتابه. قال تعالى هنا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذه حجة لهم في نفي. قال فمن اقتصر منهم على معقوله وجعله حاكما بينه وبين خصمه علمنا أن حكمه غير نافذ، إذ جعل الله له وجها وهو كتابه فأتاه من غيره. والحجة الأخرى قوله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا، هم يقولون أن ما في هداية وضلال، الإنسان يهدي نفسه أو يضل نفسه، يفعل الخير أو يفعل الشر من تلقاء نفسه، اللي هم القدرية، الإنسان هو اللي يخلق فعله هو اللي يشاء. قال لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الهداية بإذنه. قال والإذن لا يخلو من أن يكون راجعا على الاختلاف أو على الهدى، وعلى أيهما رجع فهو حجة عليهم لا محالة. قوله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هل بإذنه أنهم اختلفوا بإذنه أو هدى المؤمنين بإذنه؟ كل ثنتين هي تخنقهم. قال لأنهم ينكرون إذنه في الاختلاف بكل حال، إن الله ما أذن في الاختلاف، الناس من اختلفوا، وينكرونه في الهدى خوفا من لزومهم في الضلال، لأنهم يقولون من عمل الخير الله قدر له، ومن عمل الشر الله ما قضى عليه، هو اللي فعله من تلقاء الناس. لو كان أثبت الإذن في الهدى يثبت في الضلال. قالوا حيث حتى إنهم يجعلون الإذن ها هنا وفي قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يجعلون معنى العلم، يقولون بإذن الله يعني بعلم الله، وهذا لو لم يكن مستحيلا في اللغة، ما في عربي يفهم من الإذن العلم. أيضا ثم أزيل به لفظ الإذن إلى لفظ العلم لكان غير مقبول إلا من منزله وهو الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فسره أو جماعة الأمة يعني الصحابة. فكيف وكسر الألف يبطل تأويلهم في جميع اللغات بإذنه وليس بأذنه، لأنهم يقولون يمكنه من الأذن والاستماع، يمكنه من العلم، مثل ما أذن الله، هم يحتجون بقوله ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، لكن هنا قال بإذنه وكل القراءات. سبحان الله، هذا ضلال مبين، واضح الرد عليهم من هذين الوجهين، أول شيء في جعلهم المعقول حكم، والثانية في أن الله لا يهدي من يشاء بإذنه ولا يضل من يشاء بإذنه، وهنا الآية عكس، فإن كذبوها كفر. الفائدة الجليلة جدا وهي 56 في إبطال القياس والتقليد والاستحسان والرأي كل شيء. قال أيضا في نفس الآية، قال تعالى في نفس الآية فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، لأي شيء الكتاب؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال وفي إنزاله جل وتعالى الكتاب حاكما بيننا في اختلافنا حجة لنا في باب الفقه في إبطال التقليد، التقليد بغير دليل، والقياس والاستحسان، إذ ليس شيء من ذلك مسمى بالكتاب، هذا كله ما تسمى كتاب، تسمى أفكار الناس، هذا رد على أهل الرأي من الحنفية وغيرهم. والمحتج منه على تثبيتها متأول لا متبع نص، ولو قبلنا تأويله في تثبيت ما ننكره بمثله لقبلنا منه نفس ما تأول له بجنسه، يقول إن هذه كلها ما تسمى كتاب لا لغة ولا عقلا، هذه كلها ليست كتاب، والله إنما جعل الكتاب هو الحاكم، هو الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم عاد هذا أصحاب الحواشي كما تعرفون دائما يأتون بكلام المتأخرين والأصوليين وينقضون بكلام القفال، حتى أنه ذكر كلام دكتور عندنا في الكلية ينقض بكلام القصاب سبحان الله العظيم، وذكر القفال ينقض به القصاب، هذا كلام واضح رد عليه بالقرآن. القياس المعروف مثبت في آية الحديد، قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان إذا قلت هذا مثل هذا، هذا ميزان، مثل الآن الله عز وجل حرم البر، الربا في البر، نحن نعرف والعرب كلها تعرف والصحابة أن الرز والذرة والشعير وأمثال هذه كلها مثله، كلها مكيلة مدخرة مطعومة نفس العلة، هذا ميزان. لكن قياس إثبات أحكام جديدة ما لها أصول بمجرد العقول يعني، أو علة يستنبطونها بعقولهم ثم يدخلون في هذه العلة ما شاءوا. والتقليد إذا كان بدليل فهذا باتباع، إذا قلت أنا أتبع أحمد في هذه المسألة لأن أحمد احتج بهذا الحديث وأنا أعرف، هذا إذا كنت مجتهد تتبع بدليله، إذا كنت غير مجتهد ولا تعرف تتبعه لأنه متبع الدليل، تتبع يعني لابد تجتهد أنت، أتقاهم وأعلمهم وأتبعهم الدليل هو اللي تتبع، مثل ذلك اتباع الصحابة. ولذلك يغني عن الكلام هذا كله قول الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان، فرد على طائفتين، طائفة لم تتبعهم وطائفة اتبعتهم بغير إحسان. فالشيخ الآن هنا ينفي التقليد بغير إحسان وليس الاتباع بإحسان. النكتة 57 في قوله نساؤكم حرث لكم، قال دليل على أن المرأة لا توطأ إلا حيث تكون حرثا، والحرث ما ينبت، هذا من أوضح الأدلة على ذلك. وكذلك قوله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، كالدليل على أن الآتي في دبرها والدبر ليس بحرث عادي معتدي، لأن قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستدلال بهذا أحسن من الاستدلال بأذى الحيض والجمع بينه وبين الغائط، لأن ذلك قياس وما استدللنا به نص. هنا الآن تطبيق، يقول بعض الناس قالوا أن إتيان المرأة في الأعجاز أن هذا محرم، لماذا؟ لأن الله لما حرم إتيانها في الحيض مع أنه أذى مؤقت عرفنا أن إتيانها في محل الأذى الدائم من باب أولى ونحو ذلك، قال ليش تضطرون لهذا، ونحن عندنا نصوص واضحة، نساءكم حرث لكم، والحرث هو ما مكان الإنبات النبات، وكذلك المرأة في مكان الولد. كذلك الفائدة 58، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال الفائدة فيها دليل على أن اليمين بالله تجتنب على كل حال، يعني هو فهم منها ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، الفهم الذي جاري عند الناس. قال بر فيها الحالف أو فجر حتى لو كان بار، لأنه يفهمها ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا حتى لو كنت تبر لا تحلف وتتق. وكان الربيع بن أنس يقول في قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يقول كان الرجل يحلف أن لا يصل رحمه، والله ما أدخل بيت أخوي مثلا، والله ما أدخل بيت عمي، أو لا يصلح بين الناس، فكأنه يذهب والله أعلم إلى أن في قوله تعالى تبروا ضمير لا، يعني لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن لا تبروا. كلما قيل له افعل البر قال أنا مضى مني يمين، كلما قيل أصلح بين هؤلاء قال أنا حالف أني ما أصلح بينهم. هذا معنى وهذا معنى. فالمعنى اللي قال الربيع بن أنس لا تجعل الله مانع بينكم وبين البر والإصلاح، اليمين كما قال عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا معنى. والمعنى اللي أراده القصاب لا تجعل الله عرضة ليمينك حتى في البر، حتى لو في البر احفظ يمينك. ولذلك قال في الأخير فنهوا أن يجعلوا أيمانهم بالله سببا لترك ذلك، والله أعلم أي ذلك هو، يعني كل معنيين صحيح. والفائدة والنكتة 59 في قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يجعله كثير من الناس حجة في إجابنا فقط صغار الأولاد، وليس هو عندي كذلك، وذكر فوائد فقهية ونحن نريد الفوائد العقدية أكثر شيء. وكذلك الفائدة 60 والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، دليل من جهة الإعراب أن الليالي غلبت على الأيام في العدة، إن قال 4 أشهر و10 ولم يقل وعشرة، ولا نعلم المؤنث يغلب على المذكر في شيء من الأمكنة إلا الليالي تغلب على الأيام. والفائدة 61 في الإيلاء أيضا فوائد، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار، وهذا أيضا فوائد. واللي بعدها أيضا 62 في من بيده عقدة النكاح، ولا تنسوا الفضل بينكم، دليل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني عن نصف المهر، وذكر من قال الولي. والفائدة 53 أيضا وأن تعفو أقرب للتقوى، مخاطبة للأزواج، وترى كلها فيها فوائد بل فواصل حتى في مسائل فقهية، يعني يذكر الفاصل فيها. ننتقل للنكتة 64 في العقائد. قال ومن المواضع التي يكون الظن فيها بمعنى اليقين والعلم قول الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يظنون هنا على الشك ولا على اليقين؟ على اليقين قطعا. وفي قوله بإذن الله رد على من يجعل إذن من الله بمعنى العلم، إذ لو كان العلم من الله بغير معنى المعونة والإطلاق ما كان الاتكال الفئة القليلة عليه معنى، واستوى في العلم القليلة والكثيرة، ولما كان للقليلة مطمع في أن تغلب الكبيرة، بل المعونة بغلب الكثيرة في عرف الشر البشر وما تدل عليه عقولهم، وقد حقق تعالى طمعهم بقوله فهزموهم بإذن الله. هذا كله رد على المعتزلة اللي قالوا الإذن يكون بمعنى العلم. نقول هنا قولهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني طمعوا في النصر، لو كان معناها العلم كان ما صار الفائدة معنى، لو كانت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بعلم الله، حتى الكثيرة تغلب الكثير ما كان لها معنى، هذا يدل عليهم في المسائل الأخرى. الفائدة 65 رد على من يقول بخلق القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ولذلك بعضهم حرفها قال منهم من كلم الله، يعني هو اللي كلم الله، والقراءة كلها منهم من كلم الله، حجة على من يقول بخلق القرآن وبنفي الكلام عن الله، وقد أخبر الله عن نفسه جل وتعالى بأن في الرسل من كلمه، وهذا هو الموضع الذي يحسن فيه حذف هو المفعول به، لا الموضع الذي يغلطون فيه فيدعون حذفها في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، يجعلون هناك خلقه الذي خلقه، الذي خلق الله عز وجل. الفائدة 66، واضح هذا كله؟ في إشكال؟ رد على القدرية والمعتزلة، قال الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم إلى آخر الآية، ولكن الله يفعل ما يريد. قال حجة على القدرية والمعتزلة شديدة لابتدائه الآية بنفي الاقتتال عنهم بغير مشيئته، وتوكيد ذلك في آخر الآية أن الله يفعل ما يريد، وذكر الإرادة في الامتثال من الفريقين بلفظها، دليل على أن القتل الآن مذموم عندهم القتل، فهم يقولون القتل ما حصل بإذن الله، والزنا والسرقة ما حصلت بإذن الله، تنزيها لله، مع أن الله قال هنا ولو شاء الله ما اقتتل هؤلاء، ثم قال في آخرها إن الله يفعل ما يريد. إذن الله أراد الاقتتال وأراد القتل، لكن إرادة كونية متعلقة بحكمته، لا إرادة شرعية متعلقة بمحبته، فإن الله يريد ما يحب وما لا يحب لحكمته، ولكنه الإرادة الشرعية يريد ما يحب جل وعلا. وكذلك الزنا، لو قال لك الزنا أراد الله نقول نعم أراده الله ولكن ما يحب، فإذا قلت لماذا أراد شيئا وهو لا يحبه نقول قف لله الحكمة البالغة، الله يريد شيء ولا يحب، لأنك أنت الآن رحت خفت من شيء ووقعت فيما هو أشد منه، وقعت أنه يحصل في كونه ما لا يريد جل وعلا، وجعلت الله هو الطرف الأضعف، إن الله ما يريد القتل وما يريد السرقة لكن حصلت رغما عنه، أعوذ بالله، هم الآن بينزهونه وقعوا في أخبث ما فروا منه. أراده، لو ما أراده ما وقع، الله هو القاهر فوق عباده، لكن إرادة ليست متعلقة بمحبته، أراد ما أحبه كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه أراد منهم الكفر لحكمة، حكمة أن يكون فيهم مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منكم كافر ومنكم مؤمن، فهو أراد. ولذلك الإشكال هنا اللي يعرض لهؤلاء عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، نحن نقول يريد أشياء لا يحبها، إذا قلت لماذا نقول أولا لماذا في أفعال الله ملغى، لا تقول في أفعال الله لماذا ولا تقول في صفاته كيف، والأمر الثاني لله الحكمة، كما أن خلق الأشياء المؤذية، خلق الروائح المنتنة، وخلق لله الحكمة في كل ما يفعل، خلق إبليس وخلق غير هذا. الفائدة 67 في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال هذه أخمدت أنفاسه في نفي العلم عن الإذن، ومثبت عليه معنى الإطلاق، إذ لو كان الإذن علما ما بان سلطانه في إطلاق الشفاعة، ولكان كل من شاء شفع، إذ علمه بشفاعتهم لا يحجز على شافع شفاعة إذا أراده. هم الآن يقولون كل إذن في القرآن بمعنى العلم حتى ينفون القدر السابق، فنقول طيب هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآن سلبتم أن الله يملك الشفاعة جميعا، لأن معناها عندكم من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه، احنا ما ننفي العلم لكن معناه من أراد أن يشفع يشفع لأنه في علم الله، بينما المعنى الواجب من أراد أن يشفع لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بإذنه وأمره ورضاه جل وعلا في أمر الشفاعة. وقد أخبر قبل هذا عن يوم القيامة بأنه لا شفاعة فيه، لا اللي قبلها لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ثم استثنى من الشافعين في هذه الآية من يأذن له فيها أن يطلق له، ومن جعل الإذن هنا بغير معنى الإطلاق فقد جعل الله شريكا في سلطانه، إذ جعل إذنه لعباده مرفوعا واستئذانهم له في الشفاعة عنهم موضوعا، والعجب لقوم يحملهم خوف لزومهم إطلاق الإذن في قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله على إنكاره في كل موضع، فيقعون في أعظم مما فروا منه. هم الآن متورطين نسأل الله عليه وسلم، لأنهم اعتنقوا قبل أن يقرأوا القرآن ثم أخذوا جادلهم بالباطل، متورطين بهذه الآية وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ومعناه لما آمنت ما أذن الله لها وما ظلمها، فقالوا إن هذا لابد أن ننفيه عن الله، لأن عندهم تصور الظلم مثل ما قال أمس في الدرس الماضي. نحن نقول نعم حتى يطلق الله لها الإيمان ولا ما تؤمن، ثم لما تورطوا بهذه الآية قالوا إيش رأيكم نجعل كل إذن في القرآن علم، ثم كما قال الشيخ وقعوا في أعظم مما فروا منه، أخذوا يسلبون الله من حكمه وسلطانه وجعلوه للشركة بسبب هذا التقلد الباطل. الفائدة 68 وهي من أواخر الفوائد لأن البقرة فيها 73 فائدة. قال رد على الجهمية في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض جل وعلا حجة على الجهمية. ولقد بلغني عن قوم متحذلقين منهم يغلطون بحذاقة أنهم يقالوا كرسيه علمه، واحتجوا بمصراع منتحر لشاعر لا يعرف، ولا المصراع أيضا، وهو قوله ولا يكرسئ علم الله مخلوق، يعني لا يعلم. وهذا المصراع لو كان من قول حسان بن ثابت، لو إنه من قول حسان وأنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه له كل هذا، لكان إعداد الكرسي علما خطأ من جهتين. أولا أن الكرسي في القرآن مثقل غير مهموز، كرسي، والمصراع قد خففه وهمزه يكرسئه. والثاني ما دلنا عليه في غير موضع من كتابنا أن الكلمة هذه قاعدة، إذا كان لها ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجوز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى باطنها المحتمل إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو سنة. هذه قاعدة عظيمة، هذه تبطل كل كلامهم، دائما الكلام على ظاهره حتى يأتينا إجماع أو قرآن أو سنة، والكلام على ظاهره المعروف من لغة العرب، والكرسي عند العرب معروف ليس هو العلم. شوف أعوذ بالله، ما يصرف إلا بدليل واضح، دليل قوي أيضا. شوف أعوذ بالله، هنا واحد من المحشين كاتب على القصاب نفسه وغير خفي على المتدرب في أساليب الكلام ما يتراءى على وجه عبارات المؤلف غفر الله لنا وله من صور التجسيم عندهم، هذا مجسم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك رد عليه المحشي قال أنت والله اللي يظهر منك التشبيه والتأويل. فإن قيل أفليس قد رواه هم، ها كل الصفات ينفونها، الكرسي موضع القدمين، هم عندهم قدمين أصلا، وأي شيء عندهم من الصفات صفات الله عز وجل كلهم ينفونه. ولذلك قال هنا فإن قيل أفليس قد رواه مطرف عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه وعلمه، قيل هذا حديث فيه وهن إما من مطرف أو الظاهر الله أعلم أنها وهن أو وهل أو وهم، يعني هو واهن وفيه وهم وفيه وهل كلها تعرف المخطوط أحيانا، إما من مطرف أو من جعفر. لماذا؟ شوف يعني حسن أحيانا الإنسان كيف يعلل بعض الروايات. قال لأن الصحيح المشهور عن ابن عباس ما حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، قال حدثنا سهل الرازي، قال حدثنا وكيع عن سفيان، هذا الأئمة، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع قدميه، يقول ابن عباس، والعرش لا يقدر قدره أحد. وكيف يكون العلم موضع قدميه لو كان الأول صحيح؟ وهل يقرون هم أصلا بالقدمين؟ هم ما يعترفون بالقدمين حتى لا تكون الرواية عن ابن عباس متعارضة. ثم قال وهل حكم ما تعارض من الروايات لو استوت ادعاء منافي إلا الأخذ بأظهرها، إلا الأخذ بأظهرها، فكيف ورواية مطرف عن جعفر لا تكافئ رواية مسلم البطين مع أن الثوري قد رواه عن مطرف فلم يجاوز به سعيدا كما تجاوزه ابن إدريس، وكلاهما وهم الله أعلم، لأن الكرسي في القرآن مثقل، وهذه الرواية لم ترد إلا على التخفيف والهمز كما ذهب إليه القوم، ولا تعرف ولا نعرف في لغة شاذة ولا معروفة عن عربي أنه سمى العلم بالكرسي المثقل إلا ما جاء في هذه الرواية، ويزول به فيها تعارض عن رجل واحد بعينه. فلا نترك، هذه أيضا قاعدة، هذه قاعدة، فلا نترك اللغة السائرة المشهورة عند الخاصة والعامة من لباب العرب ومن الدخلاء فيهم في الكرسي المثقل، إن الكرسي المعروف عند الناس، والمخفف المهموز يكرسئ لا أصل له في شيء من اللغات، واللغة لسان مسلم له لا يدرك بالنظر والمقاييس ولا يمكن فيه التبديل. خلاص العرب تفهم كرسي، وسع كرسيه على ما فهمت العرب، وجاء ابن عباس بالسند الصحيح وقال كرسي موضع القدمين. سبحان الله العظيم، مر بهم في كل مكان. في مسألة شهيرة عن القصاب وبعض المتأخرين يجعلونها انتقاد عليه، وهي بحمد الله حتى لو كانت انتقاد ليست من المعتقد، إنما هي مسألة علمية بحتة. هو يقول إن الميت في البرزخ ما يحس بعدما يفتن في قبره وكذا، ما يحس، والآن سيقررها. وش قال هنا؟ قال في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية أو ما يشعر بطول المكث الميت وهي خاوية على عروشه إلى قوله بل لبثت 100 عام. قال دليل على أن الميت بعد المساءلة وما يصيبه معها لا يشعر بطول مكثه في البرزخ حتى يبعث الله يوم القيامة. منين أخذه؟ كم لبثت؟ قال قال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، ما يدري كم لبث، فيقول هو ما يشعر بطول مكثه. قال إذ لو كان يشعر بمكث 100 عام كان لا يقول ما قال. فإن قيل فإنما لم يشعر بطول مكثه لأنها لم تكن موتته المتصلة بحشره الناقلة به لآخرته. تعرفون موتة عزير هذه؟ إنما مات الله اختبار لما قال أن يحيي هذا لا بعد موته. ولو كانت تلك الموتة اللي يموت الناس كلهم لشعر قيل له، فقد قال تبارك وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فأخبر عمن قد أماته تلك الموتة بما ترى، فلو كانوا يشعرون لعلموا أنهم أقاموا طويلا ليس قليلا، ومثل هذا كثير في القرآن. فإن قيل قد روي في الأخبار أشياء تدل على أن الموتى يعلمون ويشعرون، قيل عامتها أخبار واهية الأسانيد، والقرآن مكذب لها فيما ذكرنا ومحقق ذلك بقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما كان منها صحيحة فلها معاني واضحة، مثل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر ونداء من فيه من قتل قريش ما أنتم بأسمع منهم غير أنهم لا يطيقون الجواب. فهذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها خاصة فيهم، ليقر الله عين رسوله عاجلا بإسماعهم قوله وتحقيق ما كانوا يكذبون فيه حتى يقبروا، فإذا قبروا لم يسمعهم. ومثل ما روي في الشهداء فإنهم وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. هذه يعني مسألة قالها القصاب، والله أعلم هل وافق الحق فيها أو لا، لكن المسألة يسيرة. هل هذه من صلب المعتقد؟ هل هذه مسألة مؤثرة في العقيدة؟ هذه مسألة علمية بحتة وله أدلة فيها. العجيب أن يأتي الآن من يجعل هذا دليل على أن لو أحد أخطأ في العقائد الكبار أنه ما كل واحد يخطأ في العقائد، وأن لو أخذنا بالخطأ لطرحنا أبي أحمد القصار. أنت انظر في درجة الخطأ، هذه مسائل اجتهادية. منه ابن تيمية، فإن ابن تيمية لما كان يعتذر لكثير من المبتدعة وأن لو كان كل أحد يخطئ في العقائد لفعلنا، قال هنا ابن تيمية في نقض التأسيس قال وكذلك تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب وإطنابه في كتاب المعروف بنكة القرآن، قد قرأه هو ابن تيمية رحمه الله، وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس بطول لبثه في البرزخ ولا العذاب. فنقول هذا تأويل انفرد به ولم يتابعه الأئمة عليه، والقول ما ذهب إليه الجمهور. لكن في موضع آخر جعل هذا من ضمن الأشياء التي يعني ساقها مساق أخطاء العلماء في العقيدة. هذا لا يكون في درجة الخطأ في الصفات ولا في القدر ولا في الإيمان ولا في أي، هذا ليس من أصول المعتقد. الفائدة 70 قول تعالى ليس عليك هداهم، يقول هذه أخنق آية المعتزلة. هو الظاهر أنه قبل ما يقصب الكفار كان يخنقهم، ولذلك هم تعودوا على الخنق. هذه أخنق آية المعتزلة، قال لأنهم إن ذهبوا به إلى البيان كفروا، فيحصل عليهم أن الهداية لله وحده، أنه إلى الله وحده. هنا قال ليس عليك هداهم، في احتمالين، إما ليس عليك البيان لهم، وهذه لو كان المعنى معناه إبطال القرآن كله وإبطال الرسول، إنه أرسل رسول وقال ليس عليك أن تبين لهم. الاحتمال الثاني ليس عليك أن تهديهم هداية التوفيق، وهذا يخنق المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن ما في قدر سابق، والله يقول ليس عليك هداهم أن تبين، وهم لا يستطيعون الهداية حتى إن الله هو الذي يأذن لهم الهداية. فهذا قال أخنق آية لهم. الفائدة 71 أيضا دليل على زكاة عروض التجارة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. عروض التجارة أنكرها بعض الناس ومنهم الألباني من المعاصرين، يقول ما في زكاة في عروض التجارة كشواذه المشهورة. قال دليل على أن الزكاة في أموال التجارة لقوله تعالى من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال وفيما أخرجت الأرض من الثمار والحبوب، إذا النفقة في هذا الموضع وفي عامة القرآن لا تكون إلا الزكاة. والدليل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذ لو كانت النفقة على النفس لجاز أن ينفق عليها الرذال والرفيع، فبان بغير إشكال أنها النفقة على الغير، وهو إخراج الحق إليه، والحق عام يدخل فيه المساكين والعيال وصدقة التطوع، والفرض لا يخرج فيه إلا خيار الأموال، لقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال عليه الصلاة والسلام في الضب لا تتصدقوا بما لا تأكلون. هذا في حديث عند الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله، فقلت يا رسول الله ألا نطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون، يعني الشيء اللي أنت ما تأكله، لكن الله أعلم أن هذا له معنى، إذا كان الناس يعافونه كلهم وأنت بس تتخلص منه لا، وأما إذا كان في ناس تأكله وناس ما تأكله أطعمه للي يأكله. آخر الفوائد، وهذه مسألتين مهمة يعني فقهية، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، دليل على أن من عليه حق محكوم عليه بدفعه حكم حكم الموسر حتى تثبت عليه العسرة، إذ لو كان حكم حكم الإعسار ما اشترطه الله هنا ولا جعله منظرا بما عليه لميسرته، ومن جعل أصل الناس الإعسار حتى يظهر يسارهم فقد خالف عندي معنى هذه الآية. الآن الأصل في الناس إنهم موسرين ولا معسرين؟ اللي عندهم حق عليه ديون، الأصل نقول والله أنت معسر لين تثبت أنك موسر، والأصل أنك موسر ونضغط عليك حتى تأتي بثلاثة شهود في حديث قبيصة أن قد أصابتك فاقة وعسرة، مثل أن صك الإعسار لابد ثلاثة شهود عدول مزكين أن هذا معسر. فيقول الأصل في الناس أنه يجب عليه أن يدفع اللي عليه، فإن ادعى أنه معسر فلابد أن يأتي بالشهود. ثم ذكر دليل قال فإن قال أصل، هذا ما في شك، لأن بعضهم قال أصل الإنسان أنه طفل معدم وخرج إلى الدنيا وما معه شيء، واليسار حادث فيه، فلذلك نجعل أن أصل كل الناس معسرين حتى يأتي بشهود الآخر أن هذا موسر، هذا كله ليس بصحيح. وقال وأرى أن مطالبة الحكام البينة بإثبات الشهادة على اليسار أن هذا من الحشو الذي لا يحتاج إليه، وإبطال شهادتهم إذا عريت من هذا، حتى قال هنا هذا كله من الجهل الذي لا يعذر أحد به، يعني عنده جهل يعذر به وجهل لا يعذر به، مع أن هذه مسألة فقهية، لكن قال وهذا من الجهل الذي لا يعذر به أحد، وإتلاف حقوق الناس بلا طائل من حجة ولا التباس شبهة. قال وأراك أكثر حكام زماننا من القضاة يستعملونه ويبطلون حقوق الناس به، والله المستعان، لذلك أطال فيها لحاجته إليها. يقول القضاة أكثرهم في عصره واحد عليه دين وجاء الثاني قال يا شيخ خل هذا يعطيني ديني، فقال الشيخ الأصل إن هالمديون هذا معسر، روح أنت جيب شهود إن هذا موسر. شوف أعوذ بالله كيف، وهذا تراه من ضرر المذاهب والتقليد، كيف أجيب شهود إنه موسر؟ الأصل يعطيني حقي، هو اللي يجيب شهود إنه معسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة يا قبيصة إلا أحد ثلاثة، رجل شهد ثلاثة من أهل الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة، بعدين الشهود اللي بيشهدون إن هذا موسر يشهدون على ماذا؟ يشهدون على باطلهم، يدرون عن حاله وباطن حاله الموسر هو. ولذلك أتى بالمسألة الثانية، وهو إن كانت هنا لم ترد لكن قال مسألتين، قال ومن طريف ما أحدثوا أيضا وقبيح ما استحسنوا ترك حبس الأزواج المعترفين بصدقات نسائهم المدخول بهن إذا لم يطالبن بها قبل الدخول، واعتلالهم بأن الصداق ثمن بضع، فإذا سلمته قبل أخذ الثمن لم يكن لها أن تطالب بحبسه في الحكم، وعليه أن يعطيها فيما بينه وبين الله. شوف كيف وصل بهم الأمر، يقول مثلا رجل كتب صداق امرأة وما طالبت به قبل الدخول، فإن إذا كان مكنته من نفسها هي خلاص ما 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 يحبس القاضي حتى لو ما سدد الدفع هذا والمهر كله حتى يعطيه بينه وبين الله، وذكر كيف الكلام. ثم قال في آخر شيء ولا أعلم حكمين أحدث في الإسلام أو حش منهما من هذين الحكمين، أحدهما هذا والآخر الذي قبله من طرح بينة لم يشهد، يعني من أشهدهم عليه. ثم آخر مسألة، السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة الشهادة وكتابة الدين، حتى قال في آخر في آخر في آخر سورة البقرة فلولا أن الغفلة شاملة للخلق والنقص لاحق بهم لكان هذا الإفراط فيها يكشف عن عورة قائله وينبئ عن عتهه، في مسألة الكتابة والشهود والرهن. قال ولكن صاحب هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه إلا إلى السلامة والسهو والغفلة، في مسألة ترك الإشهاد. يقول هنا ترى إن هذه المسائل أرى أن أكثر الناس تركوا استعمال آيات في القرآن محكمة وأغفلوا الإصابة في إهمالها. فمنها وهذا نحن واقعين فيها كلها. يقول هنا أرى أن أكثر الناس تركوا استعمال هذه الآيات، منها ترك كتابة ما داينوا، أشياء مؤجلة وديون وما تكتبها، مع أن الله قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوا. كثير من الناس يتساهل في الكتابة وبعدين يقول أنا أعطيتك القسط، لا ما أعطيتني، وبعدين حتى بعضهم يعفو وفي النفس حرج. الله قال أدنى لا ترتابوا، اكتب كل شيء. يقول أرى أكثر الناس تركوا هذا وإلا التجارة المدارة. والمسألة الثانية أنهم إذا كتبوها لم يتولى الإملاء من عليه الحق، مع أن الله قال هنا في هذه الآية إن الذي يملي من هو من عليه الحق وليس من له الحق. لأن إذا كان اللي يكتب اللي له الحق يمكن الآخر يشك يقول أنت كتبت عليه شيء، ما أنا ما أعترف. فاللي يملي من عليه الحق، أكثر الناس يقول تركوها. والثالثة أن وليه إذا عجز عنه بأحد وجوه العجز لا يتولاه عنه، أحسنه ولم يحسن. والرابعة تركهم الإشهاد في المبايعات، وكل هذا قد نص الله عليه حتى قال ورأيت بعض من تطرق إلى التسهيل فيها بل رمقها بعين المنسوخ. بعض الناس يقول هذا كأنه منسوخ بما لا التباس فيه، وتركوا الكتاب وتركوا الرهن. هذه آخر فائدة 73 في سورة البقرة، ولكن اللي قبلها الآيات أكثرها في المعتقد في خنق المعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية. رحم الله الشيخ أبو أحمد القصاب. والحديث بقية، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.